أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شمول أدلة الرشيات للأمور العقائدية لما لا يجوز عمل المكلف فعلا أو تركا. وقلنا إن هذه الأمور ما يجوز إلى العقيدة قد يكون المطلوب فيه والعلم والإرهان واليقين. ففي أمثال ذلك لا يشتبه بالذن بين كان الذن وحجتا، فلا يمكن إثبات النبوة بخبر الواحد مثلا أو إثبات الإمامة بخبر الواحد. الشهود وغير ذلك كل ذلك لا يمكن، فإن المطلوب أمر لا يحصل بخبر الواحد. فأما بلا فرق في ذلك بين أن يكون معنى الجزئيات وجعل التنديد والتعريف على ما يراه صاحب الكفاية قدس الله نفسه أو جعل التاريخية والحاشية. وأما فيما لا يكون المطلوب فيه هو اليقين بل كان المطلوب فيه هو الفناء، أن يبني ويأكد قلبه على شيء كان له يقين أم لم يكن له يقين، ككثير من أحوال الكرامة والفجرة. وما يرجو إلى ذلك لا يجب على المكلف تحصيل العلم بخصوصيات الجنة والنار وبخصوصيات البرزخ والمعاد فأمثال ذلك. ففي هذه الأمور إذا فرجنا قام فريق معتبر على شيء فأخبر عن خصوصية من هذه الخصوصيات، إذا فرجنا أن حجيته ثبتت بدليل خاص المعبر عنه بالظن الخاص فلا ريب في ترتيب الأثر على ذلك، فإن عقد القلب على طبق الخبر أمر ممكن. هذا علم تعبدي يستكشف به الواقع في حكم الشارع فيبني المثلث على طبق أن الجنة كذا والنار كذا. لا مانع من شمول دليل الحجية لذلك وترتيب الأثر على الحجية، وهو عقد القلب على طبق الرواية المعتبرة الدالة على شيئين. فأما إذا فرضنا أن النذران لم تثبت خصيته بدليل خاص بل كانت خصيته بدليل الانتظار، لا يمكن ترتيب الأثر عليه، فإن مقدمات الانتظار على تبرير تماميتها إنما تجري فيما يرجع إلى عمل المثلث فعلا أو تركا. هذا هو الذي يجري فيه مقدمات الانتظار، فيترتب المقدمات على النحو الذي ذكرناه، ومن جملة هذه المقدمات خسران الاحتياط وعدم إمكان الاحتياط في مورد العلم الإجمالي بثبوت تكاليف رضوبية وتحريمية. فبما أن الاحتياط لا يمكن أفرض أنه نبني على حجية الزن لو تمت المقدمات، وهذا لا يجري فيما لا يكون المطلوب فيه هو العمل، لأنما المطلوب هو البناء وعقد القلب. في مثل ذلك لا يجري، فإن الاحتياط في هذه الأمور ليس بهرج ولا بمخل بالنظام فضلا أن لا يتمكن المكلف منه، فإنه أمر قلبي مبني على طبق الواقع ما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. ما هو الثابت في الواقع من خصوصيات الجنة والنار والبرزخ ونحو ذلك نعتد القلب على الواقع بما هو الواقع من دون تعيين خصوصيتين. هذا المقدار يكفي في العقيده، والزائد على ذلك غير معتبر، فالاستياق وادراك الواقع امر ممكن لا مانع منه. فما ان كان الاحتياط لاتتل النوبة إلى الأمل بالذنب وهذا ظهير. هذا كله فيما يرجو إلى العقائد، وأما فيما يرجو إلى الأمور التكوينية أو إلى التاريخ فهما يشبه ذلك. فهل يكون الجنة حجة في هذه الأمور أو لا يكون حجة؟ فإذا دلت الرواية الصحيحة مثلا على كيفية خلق السماوات مثلا والأرضين، أو دلت الرواية على أن النبي الفلاني مثلا كان له من الأولاد كذا مثلا، وأن أي ولد منهم كان أكبر مثلا، إلى غير ذلك من الخصوصيات المنقولة عن الأنبياء والمعصومين سلام الله عليهم فيما يرجع إلى تاريخ أحوالهم. فهل يكون الخبر أو غير الخبر، هل يكون الظن حجة بعد ما ثبتت حجية الظن أو لا يكمل هذه الموارد؟ يختلف الحال حينئذ على اختلاف المسلكين في جعل الهجية. على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن المجهول والمنجزية والمعذرية معلوم أنه لا يكمل دليل الهجية بمثل ذلك، فإن شمول دليل الهجية يتردد أن يكون هنا أثر عملي يكون الخبر بالإضافة إليه منجزا أو معذرا على تبرير مخالفته للواقع وعدم مطابقة مدلوله للواقع. فإذا فرضنا أنه لا أثر شرعي بالمطاب، النبي الفلاني كان له من الأولاد كذا مقدار، أو أن أمره كان كذا مقدار، إلى غير ذلك مما يدعو إلى خصوصيات أحواله أو ما يدعو إلى المعصومين سلام عليهم. لا أثر شرعي في المطاب إذا لم يكن أثر شرعي في المدلول وفي ما يخبر عنه الأمارة. كيف يمكن شمول دليل الهجية يعني بعد فرض عدم ما يصلح أن يكون منجزا أو يكون الخبر معذرا هم شمول دليل الهجية لا يغفر، فإنه متوقف على قابلية المحل للتنديد والتعذيب، وهذه الموارد لا يتصور فيها التنديد والتعذيب إلا بلحاظ أثر واحد، والرد يجوز الإخبار عن هذا الشيء. يخبر الإنسان الواعظ مثلا على المنبر أو غير الواعظ يخبر بأن النبي الفلاني قال كذا فعل كذا، الإمام الفلاني فعل كذا أو قال كذا، إخباره عما دل عليه الخبر. هذا نعم جواز الإخبار حكم شرعي، إلا أن جواز الإخبار ليس من آثار الواقع. الثبوت الواقعي لا يترتب عليه جواز الإخبار، جواز الإخبار من آثار العلم ومن آثار اليقين بالواقع، لا من آثار الثبوت الواقع. لو فرضنا أنه أخبر إنسان عن شيء وكان ذلك الشيء ثابتا في الواقع لكنه لا يدري، لآخر لأنه كاذب كذبا مخبريا، وإن كان الأمر ثابتا في الواقع جواز الإخبار يدور مدار الإحراز، مدار اليقين بثبوت الشيء لا مدار ثبوت الشيء نفسه. فلذا أطلق بالآية المباركة على المنافقين بقوله فأطلق عليهم الكاذب والله يعلمه أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم لا يعتقدون بذلك يخبرون، فإن كان المخبر ثابتا والنبي الأكرم كان نبيا لكن المنافقين كانوا يخبرون عن الرزق بغير اعتقادهم. هذا لا اشكال فيه في ان السلوك الواقعي لا يجبز الاخبار عن الواقع. الاخبار جوازه يدور مدار الاعراض ما لم يخرج المكلف الثبوت الواقعي ليس له الاخبار. فما جلت عليه العباره يعني ما يخبر عن وينظر اليه خبر الواقع ليس له اثر شرعي. لما له اثر شرعي له الاخبار لم يغرز موضوعه بنا بالتعدد ضرر العلم. فاذا دليل الحسنيه لا يشمل المقام بل دليل الحسنيه لا يشمل المستحبات والمكروهات والمباحات. ايضا لا يمكن اثبات حكم شرعي لخبر الواحد على هذا المسلك، مسلك التنجيز والتعزيز. نعم بالنسبة إلى نفي الوجوب ونفي الحرمة جدت بذلك، يعني إذا جلت استفادة على استحباب شيء أو على صلاحته أو على قباحته يثبت بذلك أنه ليس بواجب، وعلى تقدير أن يكون واجبا في الواقع يكون هذا الخبر محذرا عن الواقع لا يعاقب المكلف على ترك الواجب باعتبار قيام الدليل على عدم وجوده او باستحباب او كراهة او إباحة. اما ثبوت الاستحباب وانه مأمور به لأمر غير اللزوم على للتنجيز والتعزيز بالنسبة الى ثبوت الاستحباب او ثبوت الكراهة، أليس للفقيه أن يخبر عن استحباب ذلك ويقول هذا مستحب أو يقول هذا مكروه؟ لازم هذا المسلك مسلك صاحب الكفاية قدرة الله نفسه من أن معنى جعل الهدية التنجيز والتعزيز لازمه استثاث دليل الهدية الواجبات والمحرمات إثباتاً ونفياً، يعني يثبت الوجوب ويثبت التحريم أو ينفي الوجوب والتحريم. هذا شيء ينجس أو يعزز. وأما في غير ذلك فلا، لا يمكن إثبات الاستحباب وإثبات الكراهة. نعم نفي الوجوب ونفي التحريم ممكن فيثبت الترتيب في الشر، وأما خصوصية الاستحباب والكراهة فلا. هذا على مسلكه قدرة الله نفسه. فأما على ما تركناه من أن المجهول في بعض الحجج والأمارات التاريخية والكاثرية وجعل المكلف عالما باعتباره مخرجا للواقع فهو عالم بالواقع تعبدا، وإن لم يكن عالما بالواقع للدانا. بناءً على ذلك جميع ذلك يثبت لا مانع من حسية خبر الواحد حتى في التاريخ. لو فرضنا أن الخبر الصحيح أكبر عن شيء يدعو إلى حالة من حالات نبي أو إمام أو غير المعصوم من خليفة جائر أو شخص عادي أي ما كان، لو كان الراوي صفتان واشتملته أدلة الهدية كان المكلف في حكم الشارع عالما ومخرجا للواقع فيترتب عليه أثره وهو جواز الإخبار، لأن جواز الإخبار من آثار العلم وهذا علم، فيكون هذا دليلا حاصلا ومثبتا للموضوع وهو العلم. وقد ذكرنا في بحث الخير ان الامارات تكون مقام العلم المأخوذ بالموضوع على نحو الكاثريه. وهذا بل يدخل في تلك الكبرى، فاذا جاز الاخبار عن الواقع بالعلم الوجداني المسلم يرى كذلك يجوز الإخبار عن الواقع بالعلم التعبدي لما جعله الشارع علما، وهذه ثمرة مهمة. تترتب على المسلكين القول بأن المجهول التاريخية والحاضرية، أو القول بأن المجهول التمييز والتعديل. ويترتب على ذلك أيضا ثبوت الإهمال والكراهة بخبر الواحد إذا كان الراوي تذكر للفقيه أن يخبر عن هذا مستحب أو مكروه لأنه عالم بالاستحباب، فيخبر على طبق علمه، يحكم على طبق علمه، فلا يكون هذا معاقبا وكاذبا. فله الإصرار بذلك أن يقول إن هذا مكروه أو إن هذا مستحب. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول. يبقى الكلام في الأمر الثاني، ظهر أن الزر الذي لم يكن دليلا على خصوصيته كالشهرة الفتوائية مثلا، أن يكون هذا الزن جابرا لزعف سند روايته التي لم تكن حجة في نفسها، لكن إذا انضم إليها هذا الزن يكون حجة. زن زعيف بزعيف يكون قويا، هل يكون كذلك ينجبر زعف السند بعمل المشهور وبالشهرة العملية أو لا ينجبر؟ وكذلك أكده إذا فرزنا أن رواية سريعة دلت على شيء، ولكن المجهول لم يعملوا بها فلم يبطلوا على تكبرها، هل تكون الصغرى خاطرة للرواية ومسفدة لها عن الانتياء أو لا يكون كذلك؟ الجهة الثالثة في فرسيه إحدى الروايتين على الرواية الأخرى في الظن الذي لم يسكت حجيته، كما إذا كان إحدى الروايتين قد عدل بالي مذكور فالرواية الأخرى غير مذكورة بهذا المطلب، هل تكون هذه الظهرة موجبة لترجيح إحدى الروايتين على الرواية الثانية؟ أو لا يكون كذلك؟ لكن